تحوي مضامين الهدى.
أحكام.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك.
ارحب بك وحييك اخي ناصر انت والاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك شيخنا. لو ناتي على بعض مخالفات والاخطاء التي يقع فيها البعض في الوضوء.
احسنت. الحقيقة الاخطاء التي يقع فيها البعض في الوضوء كثيرة، ولكن يعني يعصم باذن الله تعالى منها العلم الشرعي، ولذلك من المهم جدا أن يتعلم المرء سنن الوضوء وفرائضه وصفته كما بينا، ويعني يزيد على ذلك. وهذه كما ذكرنا تتعلق بفريضة من الفرائض وهي الصلاة، فتعلمها واجب متأكد على كل أحد، لا يعذر إنسان مدام قادرا على ذلك. فمن الأخطاء مثلا ما يتعلق ب النية والمبالغة فيها، ولعلنا نفردها يا شيخ ناصر في الوسوسة والإشكالات التي تنشأ عنها. فالنية محلها القلب، وينبغي أن لا يبالغ المسلم أو المسلمة في شأنها، ولا يتلفظ أيضا بها.
يعني مجرد فتحه للحنفية أو أخذه للإناء،
مجرد أصلا توجهه للوضوء لأجل الصلاة كافي.
نعم جميل.
ثم أيضا من الأخطاء التي يقع أو المخالفات التي يقع فيها بعض الناس، إنه مثلا إذا استيقظ من النوم لا يغسل يديه ثلاثا، والسنة في هذا أن يغسل، وهذه السنة متأكدة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لسيما إذا كان سيتوضأ من إناء. وهذا كما ذكرنا الأقرب أنه على سبيل الاستحباب، ولذلك
سواء كان نوم ليل أو نهار،
سواء كان نوم ليل أو نهار على الراجح. وهنا إذا ذكرنا المخالفات الشيخ ناصر، فنحن سنذكر المخالفات المتعلقة بترك واجب أو ترك مستحب.
نعم،
ونشير إلى هذا عند كل مخالفة. من المخالفات أيضا ما يتعلق بسلمك الله الممضمضة.
نعم.
والاستنشاق، وهذا كثير عند الناس، وسبق أن بيناه في الصفة. فتجده لا يدير الماء في فمه، لا يجذبه بنفسه، أو يقدم مثلا الاستنشاق على المضمضة، لأن السنة أن يتمضمض أولا ثم يستنشق ثانيا، ثلاثا يفعل ذلك في كل حالة. أيضا من المخالفات بعض الناس لا يعمم الوجه غسلا، فتجده يا شيخ ناصر من الحاجبين يبدأ. كثير من الناس لاحظتهم يأخذ الماء ثم يبدأ هكذا يغسل، بينما الجبهة كلها لا تدخل في الغسل عنده، وهي من فرائض الوضوء. وأهل العلم يعني متفقون على مثل هذه الصورة. منهم أيضا أصحاب اللحى، قد لا يغسل اللحية أبدا، يظن أن الوجه فقط هو الجلد وما يتصل به. أيضا أصحاب اللحية الخفيفة لا يخللها، ربما يغسل الظهر، بينما الواجب في حقه أن يخلل في الصورة إذا كانت لا تستر البشرة.
في الصورة في الوجه وإن كانت تكثر عند النساء، تأخذ الماء ثم ترميه.
نعم.
ثم تفعل مسحت ما تغسل.
أحسنت، هذه مسحت، لأن الماء الأصل أن يجرى، أن يكون الماء يعني أن يجرى على العضو نفسه، فلا بد أن يكون ثم ماء. أما الذي يأخذ الماء ثم يرميه أو لا يبقى في يده شيء، فإنه والحالة هذه يلزمه أن يأخذ ماء جديدا. أيضا من المخالفات الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والسنة من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا كما في حديث عبد الله بن زيد. أيضا الفصل بين المسح ومسح الرأس والأذنين، والسن السنة من يعني مرة واحدة أو يد واحدة ما دام بقي في يعني يديه شيء. وأيضا تعميم مسح الرأس، وإن كانت المسألة كما ذكرنا، وقد سأل أحد الإخوة قبل قليل من المصورين عن هذه المسألة، لأن فعلا مسألة عامة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل يكفي لو مسح شيئا بعض الشعرات؟ نقول هذا قيل به، لكن الراجح وهو ظاهر النص وهو الأحوط أيضا أن يعمم رأسه، والسنة أن يرجع مرة أخرى ليحقق الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لعله كذلك نشير إلى من الأخطاء وجود حائل المناكير وغيرها.
أحسنت. لو وجد حائل أحيانا مثل ما يسمى بالمناكير، الطلاء اللي يكون على الأظفار فهذا الحقيقة تلزم إزالته لأنه له جرم. ولذلك الشيخ ناصر يقول حائل على نوعين من الحوائل، دهون ونحوها، هذه
زيت
هذه نعم أو زيت، هذا ليس له جرم سميك يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهذا لا يؤثر.
مثل الحناء،
مثل نعم هذه من الأصباغ الحناء أو غيرها، هذه لا تؤثر. يعني الأصل
القلم، وجود أثر القلم في اليد،
وجود أثر القلم نعم، لكن لو كان بوية مثلا، مثل قصة الرجل الذي يعني وإن كان أهل العلم هذا الرجل حالته ليست حالة حائل وإنما حالة مقدار لم يصله الماء، فنقول
بقعة.
إذا كانت نعم هناك بقعة يعني طلاء دهن له جرم سميك يمنع من وصول الماء، فيلزمه عندئذ أن يزيله، فإن لم يفعل وتوضأ عليه فإنه عندئذ يعيد الوضوء للشرط الذي ذكرناه في فرائض الوضوء وهو
إزالة الحائل.
مثل يا شيخ بعض الناس لا يغسل الكعب، والكعب هو منتهى الرجل الذي يجب غسله عند غسل الرجلين، وهو العظمة الناتئة بين الساق وبين القدم، هذا يجب غسله داخل في يعني الرجل، مثله سلمك الله ما يتعلق بالعقب، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. البعض يغسل رجله لكنه لا يمررها من الخلف، وهذه المنطقة وهي منطقة داخلة من الخلف خلف الساق والكعب، نعم هذه داخلة في الرجل، يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس يعني الحقيقة أيضا يكون مثلا عنده أسنان صناعية، فيسأل يقول إذا تمضمضت هل يلزمني أزيلها؟ الأقرب الله أعلم أنه لا يلزمه
يعني
إزالتها،
طقم
الأسنان لا يلزمه إزالتها، وإنما يتمضمض وهي باقية عليه. لذلك في حديث عرف جاء لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنفه أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، لم يكن يأمره بأن يزيله كلما غسل وجهه، وذلك فيه من المشقة ما لا يخفى. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، وقد شاهدت بعضهم وسألني يكون ماله عضو أصلا مقطوع مثلا العضو من أصله، فهذا سقط عنه الغسل، لا يلزمه غسل اليد إن كانت يده مقطوعة أو الرجل إن كانت رجله كذلك، نسأل الله جل وعلا.
لكن مفتور اليدين كيف يتوضأ؟
لا يغسل يديه، وإنما يوضأ، هذا مبتور اليدين ما استطاع يعني
يوضئه غيره،
لأن توضئة الغير للشخص جائزة، لكنه إذا تعذر عليه بقدر استطاعته يتوضأ، يتناول الماء، يتناول ذلك بشيء يعينه عليه. إذا تعذر على المرء مباشرة الوضوء لأي حال أو بأي حال، فينتقل عندئذ إلى البدل وهو التيمم.
نعم، هنا أسألك بعض المسائل السريعة. نعم. من بقي في فمه بقية طعام، هذا يؤثر في وضوئه أو في غسله؟
من حيث الصحة والإجزاء لا يؤثر، لكنه ينبغي عليه أن ينظف فمه إذا تمضمض.
نعم. لو بقي بين أسنانه لحم إبل بعد أن أكله وتوضأ، يؤثر هذا في وضوئه أو صلاته؟
لا يؤثر في وضوئه
ما لم يبلعه
ولا صلاته. نعم، ويتجنب بلعه بناء على القول بكون لحم الجزور ناقضا، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
نعم، هنا كذلك المرأة إذا غطت رأسها بخمار أو بغير أو شدته أو كانت تضع الحناء، تمسح على هذا الغطاء؟
بالنسبة لما يمكن نزعه ولا يشق عليها، لا سيما إذا كانت تلبس هذا الخمار على سبيل الاعتياد اللي يسمونها عندنا العوام الشيلة والغطاء، فهذا يزال. نعم،
لكن لو كانت وضع حناء غالب تربل.
نعم، فهذا توسع فيه أهل العلم، فلو مسحت في مثل هذه الصورة أجزاء والله أعلم. وإليهم يا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
غطاء الرأس للرجال اللي يكون تحت الشمار
مثل قصدك الطاقية مثلا؟ لا يمسح عليها، إنما ما كان في حكم العمامة، وهذا سيأتي شيخ ناصر في لعله في الغسل أو في المسح على الخفين والجبيرة.
نعم. مسح الرقبة
هذه من المخالفات والبدع، لم يثبت مسح الرقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، دهن الشعر بالجل والزيوت هل يؤثر في الوضوء؟
هذا كما ذكرنا يتفاوت فيه الحكم، فإن كان هذا الدهن له جرم سميك يحول بين الماء وبين الشعر فإنه يؤثر ويجب أن يزال، أما إذا كان خفيفا مثل حال كثير من الزيوت الحقيقة، حتى أيضا لا نبالغ ونشدد على أنفسنا، حال كثير من الزيوت أو الأصباغ التي يعني قد يتغير فيها لون الشعر، لكن ليست هناك سماكة تمنع من وصول الماء، قد يتغير فيها لمعانه كما هو في حال الزيوت ونحوها، فهذه لا تؤثر.
نعم، هو أحيانا لما يكون موجود الزيت أو الكريم إذا وضعت الماء فإنه يتناثر، هذا لا يضر، يعني ليس هذا هو الجرم المقصود.
كيف يتنازل؟
يعني الغالب أنه إذا كان زيت فإنه لا يظهر كأنه بقي في بقعة واحدة، يعني الزيت من طبيعته أن يشتت الماء،
يشتت الماء، لكن هل
هنا يحرك،
هل الماء يصل إلى الجلد تشعر بالماء؟ خلاص هذا هو الضابط.
نعم. أخيرا فقط وباختصار الدلك.
نعم.
لمن كان فيه شعر مثلا في يده أو في
لا بد من الدلك لتحقق المقصود بال.
أما إذا كان الماء يجري الغسل. يعني إنسان لا شعر له،
لكن أحسنت، هنا ننبه على أنه لو جرى الماء فكان في حكم الدلك، كما الدلك تماما يعني، ففي هذه الحالة يحصل المقصود، لكن حصول الدلك أو حصول الغسل بالدلك لا شك هو الأصل. نعم
نعم، رفع الله مقامك وأشكرك في ختام هذا اللقاء. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كنا في دائرة الأحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناشة.